باسم سيد السادة وملهم القادة الذي في حقه قال خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. من وحي ذاك الصدى الحسيني الخالد نسمو بذكر سيد أباة الضيم الحسين عليه السلام، فتقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة 12 لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لعام 1436 للهجرة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول مصادر المعرفة الدينية، وذلك من خلال محورين. المحور الأول في تحديد عنوان التفقه، ما هي حقيقة التفقه في الدين؟ عندما تقول الآية المباركة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تحديد حقيقة التفقه في الدين يعتمد على بيان أمرين. الأمر الأول في ماهية الحياة في القرآن الكريم. الحياة هي عبارة عن الوجود والتحقق، وهذا الوجود ينقسم إلى قسمين: وجود طبيعي بيولوجي مثلا، ووجود علمي معرفي. وكلا هذين الوجودين حياة، وقد أشار القرآن إليهما. فالقرآن يشير إلى النوع الأول من الحياة، وهو وجود طبيعي، وجود بيولوجي. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا أحييناها يعني أوجدنا فيها الثمار، أوجدنا فيها الرزق. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام، يعني من يوجدها مرة أخرى وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، يعني كيف توجدهم من جديد. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الحياة بمعنى الوجود الطبيعي البيولوجي أشار إليه القرآن الكريم. القسم الثاني من الحياة بمعنى الوجود العلمي الوجود المعرفي، القرآن الكريم يعبر عن العلم بأنه حياة، يعبر عن نور العلم بأنه حياة. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول لا إله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما معنى حياة الله؟ ليس معنى حياته تعالى أنه يوجد وجودا بيولوجيا، لا، معنى حياته علمه وقدرته، علمه وقدرته هما حياته جل وعلا. الحياة هنا بمعنى العلم الوجود العلمي. لاحظوا القرآن الكريم أيضا في آية أخرى عندما يتحدث عن الحياة، مثلا عندما يقارن القرآن بين الدنيا وبين الآخرة، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الآخرة لهي الحيوان. لو كانوا يعلمون، الحيوان يعني الحياة الحقيقية، الحياة المتحركة. يقول حياة الدنيا ليست حياة حقيقية، لما؟ لأنها حياة مشوبة بالجهل. شوف أي إنسان في هذه الدنيا حتى لو كان أعلم العلماء ما يجهله أكثر مما يعلمه، أي إنسان. ولكن إذا انتقل إلى الآخرة تنكشف له الحقائق، تنكشف له الأشياء، تنكشف له أسماء الله وصفاته كلها في الآخرة. فكشفنا عنك، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا مات انكشفت له الحقائق، انكشفت له الأسماء والصفات، أصبح على علم حقيقي. إذن حياة الدنيا ليست حياة حقيقية لأنها مشوبة بالجهل، حياة الآخرة حياة حقيقية لأنها حياة العلم. وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ويقول القرآن الكريم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. يعني الناس قسمين، قسم ميت قسم حي. مو المقصود بالميت يعني من هو في قبره، لا، هو يعيش لكن ميت، هو مع الناس يعيش لكن ميت. هناك من يعيش على الأرض على قسمين، موتى وأحياء، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ما هي الحياة هنا؟ حياة العلم، من علم بالدين، من علم بالواقع، من استضاء قلبه بنور العلم فهو حي. لذلك قال في آية أخرى إنك لا تسمع الموتى. ما يقصد بالموتى أصحاب القبور، يقصد بالموتى الموتى من الناس الذين لا يفقهون شيئا، لهم قلوب لا يفقهون بها. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ثم يشرح لنا الحياة في آية ثالثة ويقول أومن كان ميتا فأحييناه. كيف أحييناه؟ وجعلنا له نورا. هذا هو نور العلم، عندما يكتنز قلبه نور العلم، نور الحقيقة، فيبصر الأشياء على واقعها. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه هي الحياة الحقيقية، نور العلم الذي يعبر عنه القرآن في آية أخرى بالبصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. زين، الأمر الثاني من مظاهر الحياة ومصاديق الحياة التفقه في الدين. التفقه في الدين نور، ولذلك هو من أروع صور الحياة ومن أروع مصاديق الحياة التفقه في الدين. فما معنى التفقه في الدين؟ هناك فرق بين علم الدين والتفقه في الدين. علم الدين بمعنى معرفة المعلومة، يعني أنت تيجي تقرأ كتاب في الدين، تريد تقرأ مثلا كتاب منهاج الصالحين أو تحرير الوسيلة، صير عندك إحاطة بالقوانين الشرعية والتعاليم الدينية، هذه الإحاطة تسمى علم الدين، لكن ليست هي التفقه في الدين. التفقه عبارة عن النفوذ إلى عمق المعلومة، أن تنفذ إلى عمق المعلومة وأن لا تكتفي بظاهرها، أن تأخذ بعمق المعلومة وتغور وتسبر غورها وتصل إلى كنهها. هذا هو التفقه في الدين. الراغب الإصفهاني عندما شرح هذه الكلمة ليتفقهوا في الدين قال التفقه التوسل بعلم ظاهر للوصول إلى علم باطن. يعني أنت تأخذ ظاهر الآية حتى تنفذ إلى عمقها، التوسل بعلم ظاهر للحصول على علم باطن، هذا هو التفقه. استثارة المحسوس لاكتشاف اللامحسوس، هذا هو التفقه. لذلك مثلا نضرب كمثال للتفقه في الدين، مثلا عندما نسمع هذا الحديث النبوي متفق عليه بين الشيعة والسنة، من أحيا أرضا مواتا فهي له. أنت تجي إلى الصحراء، أرض لا يملكها أحد، تحييها إما بالزراعة أو بالبناء. من أحيا أرضا مواتا فهي له. عندما الإنسان يتعرف على هذه المعلومة، هذا عند علم بالدين، مسألة دينية عرفها، لكن عندما ينفذ إلى العمق فهي له. يعني شنو؟ هل هو ملك أو هو حق؟ يعني هل الإحياء يعطيك حقا في الأرض أو لا؟ تصبح الأرض ملكا لك. كلمة له هل تعني الملكية أو تعني الحقية؟ زين؟ وإذا أنت حصلت على الملكية هل الملكية مؤبدة أو محدودة بحياة الأرض؟ يعني افترض أنت الآن أحييت الأرض وبعدين أهملتها، ماتت الزراعة في الأرض، تخرج الأرض عن ملكك أو تبقى على ملكك؟ هل الملكية مؤبدة أو محدودة بما دامت الأرض محيات؟ هل أن هذا الملك يحصل لكل أرض؟ يعني أنت مثلا ترى تجي تحيي 400 متر، واضح ترى واحد عنده شركة وعنده 1000 عامل يقدر يحيي 1,000,000 متر، يعني يملك 1,000,000 متر. واحد مثلا عنده شركات ضخمة يقدر يحيي 1,000,000,000 متر، يعني يملك 1,000,000,000 متر. يعني هذا على مصراعيه الباب مفتوح، هذا يسمى التفقه. عندما تضع أسئلة على محتوى الرواية وتريد أن تستنطق الرواية لتجيبك عن هذه الأسئلة، هذا يسمى تفقه في الدين. أنت مو بس عندك علم بالدين، عندك تفقه في الدين، نفذت إلى عمق المعلومة لتحدد مسارها، لتحدد جهاتها. إذن أنت عندك تفقه في الدين. هذا هو كلامنا في المحور الأول في تحديد معنى التفقه في الدين. نجي إلى المحور الثاني، مصادر المعرفة الدينية على قسمين: مصادر يقينية ومصادر ظنية. المصادر اليقينية يعني شنو؟ ما يصلك عبر ضرورة أو عبر تواتر أو عبر خبر قطعي. ما يصلك عبر الضرورة، أنت الآن متيقن أن صلاة الفجر 2 ركعة، كيف وصلتك هذه المعلومة؟ والقرآن ما موجود فيه أن صلاة الفجر 2 ركعة. هذه المعلومة تسالم عليها المسلمون كلهم جيلا عن جيل، فوصلت إلينا بالضرورة، يسموه ضرورة، هذا حكم يقيني. أو تواتر، يعني حديث متواتر عن النبي المصطفى محمد مثلا. عندما نجي لهذا الحديث: لا سبق إلا في 3: حافر أو خف أو نصل. لا سبق يعني هذه المسابقة اللي تصير بالجوائز، إذا سبق هذا فيعطى الجائزة، مسابقة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا تشرع المسابقة إلا في 3: سباق بالخيل حافر، سباق بالخوف، السباق بالسهام. لا سبق إلا في 3. طيب، هذا الحديث متواتر عن النبي، ليش؟ لأنه رواه التواتر أن يروي الحديث عدد نطمئن بعدم تواطئه على الكذب. هذا الحديث رواه أكثر من 40 شخص في كل زمن، فنطمئن بأن الحديث غير مكذوب، هذا الحديث وصلنا بالتواتر. وعدنا نوع ثالث من المصادر اليقينية، هو خبر ليس متواتر، لكن عندما نقرأ القرائن التي حوله نقطع بصدوره. مثل شنو؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بمجرد أن تستولي على مال إنسان صير ضامن إليه، خلاص منت استوليت عليه بدون إذنه. الاستيلاء على أموال الغير بدون إذنه سبب للضمان. على اليد ما أخذت، يعني ما استولت عليه، ما استولت عليه ضمانها عليه، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. زين، هذا حديث مو متواتر، لكن عندما نقرأ القرائن التي حوله نستفيد أن هذا خبر قطعي صدر عن النبي صلى الله عليه وآله. إذن كل معلومة وصلتنا بالضرورة أو بالتواتر أو بخبر قطعي هذه نسميها مصادر يقينية، هذه المعلومة يقينية. وعدنا قسم ثاني من المصادر، مصادر ظنية، ما وصلتنا لا بضرورة ولا بتواتر ولا بخبر قطعي. كيف وصلتنا؟ وصلتنا عن طريقين، إما خبر صحيح السند لكنه ليس قطعيا، أو ظهور لآية من الآيات لكن هذا الظهور ليس قطعيا. أضرب لك مثال، مثلا الرواية التي مثلا قرأناها، أو عدنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، هذه رواية صحيحة السند لكنها ليست قطعية، نحتمل خطأها، نحتمل أن الراوي أخطأ في النقل عن النبي، هذه تسمى مصدر ظني، مع أنها صحيحة يعني رواها ثقة عن ثقة عن النبي صلى الله عليه وآله، رواتها ثقات لكن تسمى مصدر ظني. ليش؟ لأننا نحتمل أن الراوي أخطأ، أخطأ في الفهم، أخطأ في النقل، هذا الاحتمال موجود. أو لا، ربما تكون آية لكن معناها مو واضح فمضمونها ظني، هي آية قطعا صدرت، قطعا نزلت من السماء لكن مضمونها غير واضح. مثلا الآية التي أشرنا إليها في ليالي سابقة، وهي قوله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. زين، نجس شنو معنى النجاسة؟ هل المقصود بالنجاسة النجاسة الحسية يعني بدنه نجس، أو المقصود بالنجاسة القذارة المعنوية يعني قلبه مملوء بالشرك والشرك نجاسة معنوية؟ زين، فإحنا عندما نقول الآية تدل على النجاسة المادية، دلالتها على النجاسة المادية ليست دلالة قطعية بل دلالة ظنية. إذن عدنا قسم من المعلومات وصلتنا بمصادر يقينية، وعدنا قسم من المعلومات وصلتنا بمصادر ظنية. بعد هذا التقسيم يأتينا سؤال ونجاوب عن السؤال. بعد هذا التقسيم سؤال يجينا، طيب إذا كان الفقه، خلنا نجي ننظر في الفقه، نأخذ مثلا كتاب منهاج الصالحين للسيد الخوئي، أو كتاب تحرير الوسيلة للسيد الإمام قدس سرهما، نأخذ كتاب في الفقه، نقول طيب هذا الفقه، هذا الكتاب كم حكم فيه، كم فتوى فيه؟ افترض هذا الكتاب في 1000 حكم، زين كم حكم يقيني وكم حكم ظني؟ ربما يجي إنسان يقول هذا الكتاب فيه 1000 فتوى، 100 فتوى منها يقينية لأنها وصلت عبر مصادر يقينية، 900 منها ظنية لأنها وصلت عبر مصادر ظنية. طيب إذا كان أغلب الفقه أحكاما ظنية وصلت عن مصادر ظنية وليست مصادر يقينية، فكيف نعتبر الفقه دينا؟ كيف نعتبر أن هذا هو الدين؟ نقول والله هذا الكتاب منهاج الصالحين يتضمن الدين، يمثل الدين. كيف يمثل الدين وهو 10% زين منا يقيني والباقي ظني؟ كيف يعتبر دينا ممثلا للدين 80% ظني وصل عن دليل ظني. هذا هو السؤال، شنو الجواب عنه؟ نجي الآن نجيب عن هذا السؤال بثلاثة وجوه. الوجه الأول، القيمة عند العقلاء في كل علم، شوف العلوم العقلائية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، أي علم من العلوم، الطب، القيمة لدى المجتمع العقلائي في كل علم لليقين الموضوعي وليس لليقين الذاتي. ما هو الفرق بين اليقين الذاتي واليقين الموضوعي؟ الآن أشرح لك. اليقين الذاتي هو يقين الشخص، يعني أنا جازم بالمعلومة 100% أو غير جازم، هذا يسمى يقين ذاتي. إذا أنا جازم بالمعلومة عندي يقين ذاتي، ما أنا جازم فاقد لليقين الذاتي. اليقين الذاتي هو يقين الشخص، جزمه وعدم جزمه. زين، اليقين الموضوعي هو اليقين العقلائي، حتى لو ما أنا متيقن. هناك طرق عند العقلاء في حد ذاتها تنتج اليقين، ما لم يحصل للإنسان موانع نفسية من اليقين. هناك طرق عند العقلاء، هذه الطرق هي تنتج اليقين، إلا إذا أنت مريض أو عندك موانع أو عندك مشكلة ما تحصل على اليقين. أيهما له القيمة عند العقلاء، يعني القيمة العلمية الذي يعتمدونه في تحصيل المعلومة، اليقين الذاتي يعني الجزم، أو اليقين الموضوعي يعني الطريق المنتج لليقين، سواء حصل لك يقين أم لم يحصل لك. طبعا المعتمد عند العقلاء هو الثاني وليس الأول. العقلاء ما يهمهم أنت جزمت بالمعلومة ولا ما جزمت، خير يا طير ما جزمت بالمعلومة شنو صار؟ هذا ما يعني أن المعلومة غير صحيحة، ما يعني أن المعلومة لا قيمة لها. ليست قيمة المعلومة أن تجزم بها أو لا تجزم، قيمة المعلومة أن تستند لطريق عقلائي. ولذلك العقلاء يقولوا ما هو طريقك للمعلومة؟ ليلة هالميكروفون لا هذا ولا هذا، اثنين معاطلين حاطينهم لا وش الليلة هذا. القيمة عند العقلاء إلى الطريق لا إلى الجزم. لا يسألك العقلاء ما هو مقدار جزمك، يسألك العقلاء ما هو طريقك لهذه المعلومة. إذا كان طريقا معترفا به منتجا لليقين أخذوا بالمعلومة، جزمت بها أو لم تجزم، جزمك وعدم جزمك ما إلى قيمة. اليقين الذاتي لا عبرة به، العبرة باليقين الموضوعي. هل أضرب لك مثال؟ تجي أنت مثلا تقول والله أنا سمعت خبر أن الدولة أصدرت قانون المسافر، أي شخص سافر لازم يدفع ضريبة، أي شخص سافر عبر معبر حدودي يدفع ضريبة، هذا قانون سنته الدولة. يجي يقول لك شنو قيمة هالمعلومة؟ تقول الله أنا متأكد منها 100%. يقول ما يخصنا متأكد منها، ما هو طريقك لهذه المعلومة؟ العقلاء لا يعتمدون على جزمك وعدم جزمك، هذا جزمك ما إلى مقام، ما إلى موضوعية. ليس المدار على يقينك الذاتي، المدار على الطريق. يقول لك العقلاء ما هو طريقك لهذه المعلومة؟ قول. إذا قلت والله الطريق لهذه المعلومة الجريدة الرسمية، تلفزيون، زين، القناة الرسمية أذاعت هذا الخبر، قلوا نعم صح، هذا طريق معترف به لدى المجتمع العقلائي ينتج اليقين للشخص الذي ليست عنده موانع، إذن يعتمد عليه، هذا يسمى يقين موضوعي. أما أنت جزمت ما جزمت ما إلى علاقة. الجزم لا يعتمد عليه ما لم يستند لطريق موضوعي، والطريق الموضوعي يعتمد عليه وإن لم يولد لك جزما. إذن أنت تجي تقول والله مصادر المعلومات الفقهية بعضها يقينية وبعضها مو يقينية، كيف نعتبر ما ليس يقينيا من الدين؟ نقول هذا التصنيف على أي أساس؟ على أساس اليقين الذاتي أو على أساس اليقين الموضوعي؟ إذا كان هذا التصنيف للمعلومات الفقهية على أساس اليقين الذاتي هذا تصنيف غير علمي، لأن اليقين الذاتي ليست له قيمة في تقويم أي معلومة من المعلومات. وإذا كان هذا التصنيف على أساس اليقين الموضوعي فأنت مخطئ. الطرق التي يعتمدها الفقهاء في تحصيل الرأي وفي تحصيل المعلومة كلها من سنخ اليقين الموضوعي، يعني من سنخ الطرق العقلائية التي يعتمدها العقلاء ويعترفون بها، فهي عندهم منتجة لليقين لولا المانع. هذه هي الطرق التي يعتمدها الفقهاء، هي ما يعتمده العقلاء وليس شيئا آخر. ولذلك شوف أنت مثلا تجي إلى الطبيب، طبيب حاذق ماهر يشخص لك المرض يصف لك الدواء، أنت تأخذ بتشخيصه. ليش؟ لأن تشخيص الطبيب الماهر طريق عقلائي، وإن لم يحصل لك جزم مو لازم يحصل لك جزم وتقول أنا ما جزمت، يمكن الطبيب غلطان والله أنا مسواسي بشكك، يقول لك جزمك وعدم جزمك ما إلى قيمة، المهم أنه تشخيص طبيب حاذق. تشخيص الطبيب الحاذق يقين موضوعي، طريق معتمد عليه وإن لم يوجب لك الجزم. زين؟ تجي أنت مثلا تصعد طائرة، تركب طائرة من مثلا الرياض إلى نيويورك، افترض 13 ساعة أنت في الجو، يقول لك واحد طيب ما تخاف تطيح الطيارة، 13 ساعة قاعد ما تخاف تسقط الطيارة، ما تخاف على روحك؟ قل له والله صحيح خاف احتمل، لكن بما أن الشركة عالمية وتمشي على طبق القوانين، قوانين الطيران، وتحافظ على صيانة أجهزتها وطائراتها، لذلك أنا سلكت طريقا شنو عقلائيا، مو شرط أجزم بالسلامة، جزمت بالسلامة أو لم أجزم، الطريق الذي سلكته طريق عقلائي، هذا يسمى التعويل على اليقين الموضوعي، وإن لم يحصل يقين ذاتي. العقلاء ومنهم الفقهاء يعتمدون على الخبر الصحيح وإن لم يحصل منه يقين، يقول لك هذا الخبر نقله ثقة عن ثقة عن النبي، نقله ثقة عن ثقة عن الإمام، بما أنه طريق ورد عن الثقات فهو طريق عقلائي يعتبر يقينا موضوعيا وإن لم يحصل منه اليقين الشخصي. وكذلك الظهور، عقلاء يقول لك احنا طيب كيف نفسر الكلمات غير عبر اللغة؟ هذا القرآن جاءنا بلغة عربية، هذا الإنجيل جاءنا بلغة عبرية، هذا التوراة جاءنا بلغة عبرية، هذه اللغة نرجع في تحديد مفاهيمها إلى أهل اللغة، فإذا قال أهل اللغة معنى النجاسة يعني القذارة المادية أخذنا بكلامهم، والأخذ بكلامهم طريق عقلائي يسمى يقينا موضوعيا وإن لم يحصل لنا يقين شخصي. إذن المدار على اليقين الموضوعي وليس على اليقين الشخصي. زين، هذا الجواب الأول. نجي إلى الجواب الثاني، ما هي الركيزة التي يعتمد عليها لدى المجتمع العقلائي في نشر القوانين؟ خلنا نرجع إلى أي جهة من الجهات لنسألها عن هذه الركيزة. مثلا نجي إلى الدولة، الدولة عندها قوانين، لو أرادت الدولة أن تنشر القوانين وتوصلها إلى المواطنين، الدولة عندها 100 قانون، تريد توصل هالمئة قانون إلى المواطنين، قوانين في الزراعة، قوانين في مثلا تتبع البلديات، قوانين تتبع المرور، قوانين تتبع الصحة، قوانين تتبع التعليم، الدولة عندها 100 قانون تريد أن توصلها للمواطنين، ما هي الوسيلة التي تختارها الدولة في إيصال قوانينها للمواطنين؟ ما هي الوسيلة؟ أمام الدولة 3 وسائل، كل دولة وكل شركة، كل إنسان يريد يوصل معلومة للآخرين عنده 3 وسائل. الوسيلة الأولى اليقين الذاتي، يقول والله أنا ما أعترف بالمعلومة إلا إذا وصلت عبر اليقين الذاتي. إذا ما تتيقن، إذا المواطن ما يتيقن بالمعلومة لا يعمل بها، لا يأخذ بها، لازم يصير عنده يقين بها، لازم يصير عنده جزم بها. لو اعتمدت الدولة على اليقين الشخصي لما وصلت شنو أكثر قوانينها، لأن حصول اليقين الشخصي لكل الناس أمر نادر، اليقين الشخصي يحصل لبعض دون بعض. لو اعتمدت الدولة على هذه الوسيلة وهي اليقين الشخصي، من لم يحصل عنده يقين بالمعلومة لا يعمل بها، لتعطلت أكثر القوانين ولم يمكن وصولها. لما؟ لأن هذه الوسيلة غير متوفرة لكل الناس، ليس كل شخص يستطيع أن يحصل على اليقين، ليس كل شخص يستطيع أن يصل إلى مرحلة الجزم. نفس الشيء بالنسبة للشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية لو اعتمدت على اليقين في كل قوانينها ما وصلت، لأن حصول اليقين لكل شخص أمر نادر. فلو اعتمدت الشريعة الإسلامية على إيصال قوانينها على اليقين الشخصي ما وصلت أكثر قوانينها، ويلزم من ذلك تعطيل القوانين الإسلامية، وتعطيل القوانين الإسلامية يستلزم تضييع الهدف من تشريعها. القرآن الكريم يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الهدف من إنزال القوانين تحقيق العدالة، فإذا لم تصل أغلب القوانين لأننا اعتمدنا على وسيلة واحدة وهي اليقين الشخصي، ولا يحصل اليقين الشخصي لكل أحد، إذا لم تصل القوانين إلينا ضاعت القوانين، فلم تتحقق العدالة التي هي الهدف من تشريع هذه القوانين. وتضييع الهدف يلزم منه عبثية التشريع ولغوية التشريع، وعبثية التشريع تتنافى مع حكمة المشرع والمقنن تبارك وتعالى. إذن ما نقدر نعتمد على خصوص اليقين. زين، نجي إلى الوسيلة الثانية، أن تعتمد الدولة على التخمين. يقول والله إحنا نشرنا 100 قانون، من وصله القانون عبر التخمين والحدس فليعمل به. إحنا نمشي على التخمين، حتى لو حصل لك التخمين عن طريق الرؤية في المنام، أو حصل لك التخمين عن طريق مثلا علم التنجيم أو علم السحر، أو حصل لك التخمين عن طريق الاتصال بالجن، وسيلتنا في إيصال المعلومة إلى الناس التخمين، سواء حصل التخمين من الرؤيا، من القصة، من الاستخارة، من الاتصال بالجن، هذه وسيلتنا. فهذا أمر شنو؟ مضحك، لأن هذه الوسيلة غالبا ما تخطئ الواقع ولا تصل إليه، فالاعتماد عليها معناه تضييع للقانون. إذن يجينا السؤال، ما هي الوسيلة المعتمدة لدى علماء القانون في نشر القوانين وإيصالها؟ هذه الوسيلة يجب أن تجتمع فيها صفتان. الصفة الأولى أنها غالبا ما تصيب الواقع، قد تخطئ أحيانا لكن الأغلب أنها تصيب. الصفة الأولى لها غلبة الإصابة، والصفة الثانية التوفر، أنها وسيلة متوفرة لدى الناس. فالوسيلة التي يعتمدها علماء القانون، تعتمدها جميع الجهات والمنظمات والدول في إيصال قوانينها، هي الوسيلة التي تعتمد على عنصرين: غلبة الإصابة للواقع وتوفرها لدى الناس. ما هذه هي؟ ما هي هذه الوسيلة؟ هذه الوسيلة هي الخبر، والخبر يعتمد على عنصرين: صدور وظهور. أن تثق بصدوره عن الجهة المقننة، وأن يكون له ظهور. يعني شنو؟ يعني أن لغته لغة واضحة. هذه هي الوسيلة. جميع الدول، ما يختص بالإسلام، كل دولة، كل شركة أصلا، كل منظمة لا يمكنها أن تعتمد في إيصال قوانينها إلا على الوسيلة العقلائية. والوسيلة العقلائية التي يغلب إصابتها للواقع والتي تتوفر لدى أكثر الناس هي وسيلة الإخبار. يجيك واحد يخبرك عن هذه الجهة عبر الجريدة، عبر القناة التلفزيونية، عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال، المهم أنه خبر. الخبر إذا جمع الوثوق بصدوره وجمع وضوح لغته، كان هذا الخبر هو الوسيلة المضمونة لدى المجتمع العقلائي في إيصال القوانين. وهذه الوسيلة هي ما يعتمدها الفقهاء. الفقهاء يعتمدون على خبر الثقة الواضح دلالة، يعتمدون على خبر الثقة الواضح مضمونا. هذا هو الطريق العقلائي في إيصال القوانين، وهو الطريق الفقهي في إيصال الأحكام الفقهية. فبالنتيجة عندما نقول ليش الفقهاء يعتمدوا على مصادر ظنية وما يعتمدوا على مصادر يقينية، نقول هذه المصادر اللي أنت تسميها ظنية، هذه المصادر هي نفسها الطرق التي يسلكها العقلاء في إيصال قوانينهم للناس، وهي الإخبار الجامع بين الوثوق بالصدور ووضوح اللغة. ما عند العقلاء طريق أفضل من هذا الطريق. يعني الآن مثلا العقلاء في أوقافهم، أقاريرهم، بيوعهم، عقودهم، ضرب لك مثال، تجينا وثيقة، نشوف وثيقة تثبت أن هذه الأرض اللي احنا جالسين عليها مثلا وقف للحسين منذ 500 سنة، وثيقة مكتوبة من قبل مالكها أنني وقفت هذه الأرض على الحسين عليه السلام، وثيقة من قبل 500 سنة، هل يعتمدها العقلاء أو لا؟ يعتمدها القضاء، يعتمدها القانون، يعتمدها. ليش؟ لأن هذه الوثيقة خبر ملك عنصرين: الوثوق بصدوره عن المالك الأول ووضوح شنو دلالته. بما أن هذه الوثيقة خبر وثق بصدوره واتضحت لغته فهي معتمدة لدى القضاء ولدى القانون في إثبات أن الأرض وقف، ما حد يتردد يقبلوها. هل هذا يعتبر مصدر ظني؟ يقول لك لا، جزمت بالمعلومة أو لم تجزم، ما دامت هذه الوثيقة وسيلة عقلائية للوصول إلى النتيجة فهي معتمدة. أو لا، يجيك وثيقة قبل 1000 سنة، صاحب هذه الأرض يقر أن هذه الأرض للعائلة الفلانية، عندنا عائلة ألف عندنا عائلة ب، هذه الأرض من 1000 سنة عائلة ألف هي الجالسة فيها، بعدين تبين بوثيقة أن الأرض لمن؟ لعائلة باء. جتنا وثيقة من 1000 سنة أن هذه الأرض لعائلة باء، وأن المالك الأول من عائلة ألف باعها على من كان في عائلة باء. خلاص، قانون يسلم الأرض للعائلة الأخرى اعتمادا على الوثيقة. الوثيقة خبر موثوق الصدور واضح الدلالة، فهي الوسيلة العقلائية المعتمدة في إثبات المعلومات. إذن الفقه وصلنا عن هذا الطريق. زين، نجي إلى الجواب الثالث. الجواب الثالث، العلم له درجات 3: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. أغلب الناس لا يستطيع أن يصل إلى أعلى درجة من درجات العلم، وهي درجة شنو؟ حق اليقين. بس يوصل لأقل أول درجة، وهي درجة عين اليقين، عفوا علم اليقين. يعني الآن مثلا عندما نأتي إلى الفقه، افترض الفقه 100 حكم، كم حكم اختلف فيه الفقهاء وكم حكم اتفقوا عليه؟ 80% من الأحكام الفقهية متفق عليها، 20% مختلف فيها بين الفقهاء. لأجل ذلك نقول بما أن الفقهاء اتفقوا على 80% من المعلومات الفقهية، إذن هذه المعلومات وصلت لنا بالعلم، لا بدرجة حق اليقين، لا بدرجة عين اليقين، وصلت بدرجة علم اليقين، وهذا يكفي. بالنتيجة صارت هذه المعلومات يقينية بالنسبة إلينا لاتفاق الفقهاء عليها. لما؟ لأنها وصلت إلينا عبر الدرجة الأولى من درجات العلم، ألا وهي درجة علم اليقين، وإن لم تصل إلينا بأعلى الدرجات ألا وهي درجة حق اليقين. يبقى ما اختلف فيه، هذا نسميه دين وظيفي. سبق أن شرحت لك في بعض الليالي السابقة فرق بين الدين الواقعي والدين الوظيفي. إذن العلم له درجات 3: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. والدين وصل إلى الناس عبر العلم، إنما وصل لبعضهم عبر الدرجة الأولى، ووصل لقسم عبر الدرجة الثانية، ووصل لقسم ثالث عبر الدرجة الثالثة، وهم المعصومون الذين تحملوا هذا الدين. المعصومون الذين تحملوا الدين وصل إليهم الدين عبر حق اليقين الذي هو أعلى درجات العلم. وكما يذكر بعض العلماء أن اختلاف درجات العلم يوجب اختلاف درجات العصمة. هناك العصمة يسموها وجود تشكيكي، يعني وجود متفاوت، مثل النور، نور الشمس أقوى من نور القمر، نور القمر أقوى من نور المصباح. النور درجات متفاوتة، بما أن العلم هو مبدأ العصمة، العصمة هي طهارة النفس ونقاء الروح، وهذه الطهارة ناشئة عن العلم، فالتفاوت في درجات العلم يوجب التفاوت في درجات العصمة. لذلك نحن نرى أن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومنهم السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في أعلى درجات العلم، فهم في أعلى درجات العصمة. من يليهم له درجة من العصمة بحسب درجته من العلم، السيدة العقيلة زينب الكبرى. سيدة العقيلة زينب الكبرى أفضل أبناء علي وبناته بعد الحسنين الحسن والحسين، هي امرأة لكنها أفضل من إخوتها، بقية إخوتها ما عدا الحسن والحسين. هذه المرأة لها درجة من العلم اللدني، فلها درجة من العصمة. مو احنا نقول الإمام، الإمام المفترض الطاعة هو الذي أخبر بذلك. قال لها الإمام زين العابدين عليه السلام يوم عاشوراء، يوم الحادي عشر من المحرم، عم زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، محتاج أنا أتكلم، أنت تعرف الأشياء كلها، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. ولذلك كانت شريكة الحسين في نهضته وتحملت المسؤولية كلها منذ أول يوم إلى آخر يوم، إلى أن انتقلت إلى الجوار الأعلى، كانت هي صاحبة المسؤولية في البيت العلوي والفاطمي لما حملت من العلم والعصمة. هذه المرأة البطلة العظيمة، هذه المرأة التي في يوم العاشر من المحرم الجيش واقف مشدوه، شو بتسوي هذه إذا طلعت؟ هي ما خرجت قبل مقتل الحسين، لكن كل الجيش قاعد يتطلع متى تخرج بنت علي، معروفة عند الناس العقيلة زينب، متى تخرج، ما هو دورها، ايش رايحة تعمل، والكل واقف ينظر. فخرجت امرأة تجر أذيالها خفرا وصونا، وصلت بالاتئاد إلى الجسد الشريف، ما بكت ولا أعولت، مدت يديها نحو الجسد الشريف، رفعته قليلا إلى السماء، قالت اللهم تقبل منا هذا القربان. تريد تقول للجيش كله ترى أنا واعية، واعية بالأهداف، واعية بالثورة، واعية بالحركة، واعية بكل شيء، كل ثورتنا وحركتنا هي قربان إلى الله، قدمنا دم الحسين قربانا إلى الله، اللهم تقبل منا هذا القربان. هذه المرأة البطلة العظيمة التي تنحني أمامها الجباه إجلالا وعظمة، رجعت إلى الخيمات، لمت النساء، لمت الأطفال، تداريهم وتباريهم بأبي هي وأمي. لما كان اليوم الحادي عشر من المحرم أقبلوا للأطفال بقربة الماء، تدري الأطفال باتوا من اليوم العاشر إلى ذلك الوقت، باتوا جياعا عطاشا، يريد قطرة من الماء يبلؤن بها أكبادهم. جاء الأعداء لهم بقربة الماء كي يشربوا منها، ازدحمت الأطفال على القربة، كل واحدة تريد تبل كبدها بقطرة من الماء، إلا فاطمة الصغرى هذه فاطمة الصغرى، هذه اللي اسمها رقية المدفونة في دمشق، هذه حبيبة الحسين صغيرة لكنها قريبة من أبيها الحسين. وقفت هذه الطفلة إلى جانب، صارت تنظر إلى الأطفال وهم يشربون الماء. أقبلت إليها عمتها زينب، قالت: بني فاطمة اشربي قليلا من الماء، أنت عطشانة ظمآنة. قالت: لا عم، لا أريد أن أشرب الماء، لا أريد أن أذوق الماء. قالت لها: بني أمامنا مسير طويل، والأعداء لا يرحموننا ولا يرقون لحالنا، اشربي قليلا من الماء، أقسم عليك إلا شربت قليلا. جاءت لها بالقربة، أخذت الطفلة تلك القربة، صارت تمشي بها نحو المعركة. إلى أين بني فاطمة؟ قالت: أريد والدي الحسين. وصلت بالقرب إلى أبيها أبي عبد الله، جلست عنده، نادت: أبا حسين قم واشرب الماء، والله لا أشرب حتى تشرب منه. مدت يديها فإذا هو جثة بلا رأس. صرخت: وأبتاه وحسينا. الله أكبر، ما حال هؤلاء اليتامى والأطفال عندما خرجوا بهم من كربلاء، مروا على الأجساد وهي صرعى على الثرى، هذا ملقا على يمينه وذاك على شماله وذاك على صدره، فمروا بهم على النياق على تلك الأجساد، فبكى الأطفال واليتامى وصحن في أمان الله. أحم الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرا، بوادي ساق الضعن للشام، وين أهل الحمية؟ زينب تنادي ساعة القشرة علي، ساعة القشرة يا مر بالمذابيح، كلهم عرايا والستاير من سافي الريح، ومن الحزن زينب تقوم ونوبه تطيح وتصيح: شاب الراس من عظم الرزية، وما الرباب تحوم وتدور طفلها، وتحن حنين أم الفصيل إعلى شبلها، كثر الحزن والنوح ذوبها وذهلها، نابت حنابة خوار فوق الوطية، ويلي أنا بقيت محيرة، واصفج باليدين باليدين، أنا لا عباس يبرالي. اللهم بحق العقيلة زين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم شهداءنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواحهم الفاتحة تسبقها الصلوات.